السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه ترجعون. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. الحمد لله الذي عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الحمد لله، نحمده تعالى على كل نعمة أنعم بها علينا، ونسأله تعالى أن يديم نعمه علينا، ونسأله تعالى الرضا بقضائه والصبر على بلائه. وأصلي وأسلم على خير خلقه وأفضل رسله سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، فهذه وصية الله إلى الأولين والآخرين، فهذه وصية الله إلى الأولين والآخرين، وصية الله إلى الخلق أجمعين، أن اتقوا الله. ومن يتق الله يحمد في عقباه، ومن يتق الله يرضيه الله، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. إن تتقوا الله حق تقواه بأن تطيعوه ولا تعصوه، وأن تشكروه ولا تكفروه. إن تتقوا الله حق تقواه بأن تذكروه ولا تنسوه، فإن عاقبة تقواه إلى خير. والعبد في هذه الحياة ما دام فيها فإنه يتقلب بين نعم ونقم، بين سعة من العيش وضيق، بين عطية من الله ومنع وحرمان، بين فضل من الله عز وجل ثم تقتير في الرزق أو في الولد. ما دام العبد في هذه الحياة فإنه لن يسلم البلاء والابتلاء، لأنها في الأصل دار ابتلاء وامتحان واختبار، لا ينعم فيها أحد أبدا إلا وأحس بالبؤس، لا يسعد فيها أحد أبدا إلا وأحس بالتعاسة. هكذا تتقلب الليالي على خلق الله. كلما أحس الناس أن الحياة اطمأنت لهم وبهم، وأنهم سعدوا في الدنيا وملكوها، جاء من الله أمر أو حكم أو قضاء يسلب منه ما يركن إليه العبد حتى يفيء إلى ربه، أي يرجع إلى مولاه. لا تدوم الحال أبدا في هذه الدنيا على وضع واحد، ولا تدوم الدنيا على حال واحدة، لا بد أن تتقلب ولا بد أن تتغير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والسعيد من عرف أن كل ذلك من عند الله، فإن أنعم الله عليه شكر، وإن ابتلاه الله وامتحنه صبر، وإن منع الله عنه قنع ورضي. دع الأمور، دع المقادير، دع التدابير، فإن الله يدبرها، وإن الله يقسم عطاءه على الناس، هذا يعطيه الجاه، وهذا يعطيه المال، هذا يعطيه الولد، هذا يعطيه العافية، وغيرهم لا يعطون هذا، بل يحرمون من بعضه أو من كله. امتحان واختبار وابتلاء من الله. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. هذه هاجر أم إسماعيل لما وضعها الخليل في أرض مكة المباركة ولم يكن فيها أنيس ولا ونيس ولا حتى وحش ولا طير ولا إنس ولا شيء، أنبع الله لها عين ماء زمزم لتكون هذه العين ينبوعا للبقاء والحياة، ينبوعا للرخاء والخير، ينبوعا للشفاء والطعم والري، كما قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، هي طعام من الطعم وشفاء من السقم. وجاء قوم من العرب، أقوام أو عداد من العرب من قبيلة يقال لها جرهم، واستأذنوا أم العرب أم إسماعيل هاجر في أن يعيشوا عندها حيث الماء، اشترطت عليهم شرطا بأنهم لا يتملكون الماء، وكعادة الناس تحب الأنس وهي وحدها في هذه الجزيرة، في هذه الصحراء الجرداء القاحلة المجدبة الواسعة المليئة بالجبال والهضاب والوديان. ففرحت بمجيئهم وأنست بهم وسعدت بوجودهم، وكان الماء لها، أي أنها هي التي تتصرف فيه، رغم أننا من كلام نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند الإمام أحمد وعند ابن حبان وصحح ابن ماجه عند ابن ماجه وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث أو في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار. الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. وفي رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يمنعنا، ثلاث لا يمنعنا. وفي رواية ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاثة، هذا بشرط ألا يكون الماء من سعي، بل الماء الذي ينزل من السماء، والماء الذي يسري في الوديان والأنهار، هذا ليس ملكا لأحد. والكلأ وهو طعام الدواب الذي ينبت ويخرج على الجبال ليس ملكا لأحد، لكن اللي أنا زرعت بيدي أو اللي أنا سقيته بيدي أو الذي حميته وأحطه بيدي هذا صار ملكا لي. فالناس شركاء في ثلاثة في المباح: الكلى والماء والنار. وقال بعضهم النار هو الحطب الذي يحتطب به أو يستضاء به أي أو يستوقد به، أو قيل في النار الحقيقية وهي الأحجار التي كانوا يصنعون عليها طعامهم ويدفئون عليها طعامهم. قلت قال نبينا صلى الله عليه وسلم الناس في شركاء في ثلاثة، أي في الأمر المباح الذي خرج ولا يتملكه أحد. لكن بئر الماء الذي حفرته هذا لي، أبيع منه وأعطي منه وأمنع الناس منه بشرط ألا يكون ذلك حكر علي وأتحكم في الناس أو في أقواتهم أو في أرواحهم. فأذنت لهم وفرحت بهم، وشب إسماعيل بينهم وتعلم لغة العرب منهم، ولهذا كان إسماعيل هو أول من تكلم بالعربية، وهو جد نبينا وهو جدنا وهو جد العرب، وهي أم العرب هاجر رضي الله عنها وأرضاها. لهذا سماها الحافظ ابن كثير أم العرب هاجر. فرحت هاجر فرحا عظيما بالأنس بهؤلاء الناس، وكانوا بحق أفاضل كرماء أكرموها وأحسنوا إليها، وفرحوا بها وبولدها الأديب الحليم الصادق صادق الوعد الذي تربى في بيت النبوة، فأحبه القوم وأحبهم وأنس بهم واستأنسوا به وأحست كأنها ملكت الدنيا. ماذا تريد؟ عندها زمزم، عندها ولدها، عندها الأنس بالناس يتقربون إليها بكل معروف، كلهم في خدمتها بعد أن كانت محرومة وحيد. ولكن هل تدوم الدنيا يا هاجر؟ هل تبقى الدنيا هكذا؟ ما إن شب إسماعيل وكان الخليل إبراهيم بين الحين والحين يزورهم. قال الطبري في تاريخه: وكان إبراهيم يأتي إليهم، أي إلى هاجر وإلى إسماعيل، يزورهم أو يزورهما. وقال هو في كتابه أنه كان يركب البراق في الغداء فيصل إلى مكة في الظهيرة، ثم يبقى معهم حتى المساء، ثم يرجع إلى أهله في الشام في فلسطين مرة ثانية. وليس على هذا دليل، لا دليل عندنا بهذا إلا الكلام الذي ذكره الطبري في تاريخه الكبير، تاريخ الطبري، لكن ليس بدليل. أقول استقر بها الحال. وفي مرة من المرات لما بلغ إسماعيل السعي وأصبح فتى يافعا بارا بأمه صالحا بالناس من حوله وبارا بأبيه، وكبر إسماعيل وشب وبدأ يسعى على أمه ويجتهد، حتى قال: وغلام جاء على كبر، وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه. كبر إسماعيل وفرحت به أمه وسعدت به وبدأت ترى فيه أمانها واستقرارها وسعدها ومهجة قلبها. رأى إبراهيم الخليل في منامه ورؤيا الأنبياء وحي، وهذا من أعظم الامتحانات التي تعرضت لها هاجر، مش هاجر بس وإبراهيم، لأن الله ابتلاه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال: إني جاعلك للناس إماما. وقال ربنا عز وجل وإبراهيم الذي وفى، ما ابتلي أحد ووفى إلا إبراهيم الذي وفى. أما غيره فلا بد أن تصيبه بعض النقائص، لكن إبراهيم وفى، والذي وصفه بهذا هو ربنا، وإبراهيم الذي وفى. قال: رأى إبراهيم أنه يذبح ولده، فجاء من الشام إلى جزيرة العرب لينفذ أمر ربه. عجيب، شوفوا البلاء، انظر إلى هذا الابتلاء، كثير جدا ما تأتي شكوى من الأم أو من الأب، تقول سبب خلافي معه أنه يضرب ولدي أو ضرب ولدي، فقمت إليه أقول له: لما تضرب الولد؟ فقال: ما لك أنت؟ أنا أؤدب ولدي. تقول: لا، هو ولدي. فأسألها سؤال، هي لما تشتكي تقول: يضرب ولدي. فأسألها: هو ولدك أنت ولا ولده كمان؟ تقول: ولده، لكن هو شديد عنيف. ولو هو ولده، وولده كما ولدك، كما هو ولدك، يحبه كما تحبينه، وربما أكثر من حبك، لكن أنت اللي عايزة تختلفي، هو أبوه وهو مسؤول أمام الله عنه. صحيح الواحد بتأخذه الغيرة أو الشفقة أو الرحمة، خاصة لما أنظر أنا إلى الأب حين يضرب ولده، أو إلى الأم حين تضرب ولدها. بعض الآباء يشتكي أيضا، يقول: إنها عنيفة مع الأولاد، لا أراها أم صالحة. مش هكذا الأمور، هي ترى هذا ووالله لا تريد إلا صلاحه، وهو أي أبوه لا يريد إلا صلاحه. ولو أنت اقتنعت أنه هو يريد صلاح ولده، أو أنت اقتنعت أنه يريد أنها تريد صلاح ولدها، ما اختلفتما في شيء، لأنها تريد الصلاح وأنت تريد الصلاح، لكن ربما الأسلوب والطريقة. فلو جلسنا معا لنتفق على أسلوب للإصلاح. أرجع إلى موضوعنا، تصوري أنت وأبوه يضربه، لا تصبري ولا تتحملي، وربما أنك قمت إليه وحدث بينكما أمر، لكن لو أنه أخذ ولده ليذبحه. ودائما أهل العلم يقولون: يذبح مين؟ إسماعيل؟ طب هل ارتكب ذنبا؟ هل هو ولد عاق؟ هل هو كسول لا يفعل شيء ليس منه فائدة ولا مصلحة؟ ولد خامل مؤذي التخلص منه أحسن من وجوده؟ أبدا. الله يقول: وبشرناه بغلام حليم. حليم، وكمان ممكن وهو يموت في مرض، ممكن يموت في معركة، الأم تبقى مستريحة، يدافع عن عرضه ومات، يدافع عن ماله ومات، يدافع عن أرضه ومات، تستريح الأم وتقول إنه مات شهيدا، أو أنها في معركة ومات في المعركة لأي سبب. لكن أن يذبحه بيده وبدون أي ذنب ولا خطيئة ولا شيء، بل كان يملأ على أبيه قلبه، وكان يستحوذ على أمه كيانها. مين هي لها؟ مين إلا إسماعيل؟ وإبراهيم له من؟ لم يكن قد أنجب إسحاق، لأنه بينهم وبين بعض 13 سنة كما يقول أهل العلم، يعني لم يرزق إبراهيم بإسحاق إلا بعد إنجاب إسماعيل 13 سنة، 13 سنة، 13 سنة. أقول: طيب لما يذبح ولده؟ إنه أمر الله. فيأتي إبراهيم إلى أم إسماعيل، ويخرج مع إسماعيل كعادته، يجمع لهم الحطب ويشتري لهم احتياجهم، ومعه إسماعيل يعاونه ويساعده. لما بلغ معه السعي، وهذه أفضل سن للولد، لما يبلغ السعي يبدأ بقى إيه؟ يتكسب، يشتغل، يدافع عن أمه ويحميها، يعينها ويسندها. بل يكون محرما لها، بل يكون جالبا للخير لها، بارا بها، محسنا إليها، قرة عين، ولد، ومش أي ولد. فيرى إبراهيم أنه يذبح ولده، فيأتي إلى أمه ويقول هيئي إسماعيل، ويأخذ إسماعيل ومعه الشفرة أو السكين ومعه الحبل كأنه خرج ليحتطب. قلت هذا بلاء عظيم لا مثيل له، لا يمكن عبارات ولا تصوير ولا شيء يتخيل الإنسان أن يفعل هذا. والله لو لم يحك لنا هذا في كتاب ربنا لا يمكن لمخلوق أن يصدقه أبدا. يذبح ولده وبدون أي مقدمة ولا سبب، إلا أنه طاعة لأمر الله، تمام التسليم، تمام الاستسلام، تمام الإسلام والخضوع، تمام اليقين، تمام الثقة في الله عز وجل. ومين؟ هاجر وإبراهيم عليهما السلام. قلت مر إبراهيم في ابتلاءات من أول ما بدأ دعوته مع أبيه، ثم مع الملك، ثم مع قومه، ثم بعد ذلك مع زوجه، ثم من حرمانه للولد، ثم من عطائه للولد، ثم من أمر الله له بأن يحمل ولده ويذهب به إلى مكة ويبتعد عنه ويرجع إلى بلاد الشام، ثم تأتي المحنة الكبرى أن يؤمر بذبح ولده. عجيب. فيخرج إسماعيل وراء أبيه إبراهيم سامعا مطيعا حتى يبلغ مكانا من الأماكن، فيقول له الخليل: يا إسماعيل، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. إيه رأيك؟ ما قولك؟ ما قولك؟ أنت متصور؟ تخيل هذه الصورة العجيبة، هذا البلاء العجيب. أنت وأنت لو رأيت ولدك يتألم، لو رأيته جرح 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 والدم ينزل، يكاد عقلي يطيش، لا أتصور. وآه لو كانت الضربة كبيرة أو عظيمة، بعضهم يخر مغشيا عليه، يموت من الفزع، من المفاجأة. لكن يقول له: يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. يقول الولد البار، يقول أبو نبينا محمد، يقول أبو العرب إسماعيل: يا أبتي. تصور كده، بيقول له يا أبتي، وإبراهيم يقول: يا بني، يا حت مني، يا كبدي، يا أحب عندي من نفسي، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. وكما قال أهل التفسير إن إبراهيم لم يستأذن من إسماعيل يوافق أو لا يوافق، لا، إنما أراد لإسماعيل أن يكون عونا له وأن يكون شريكا في الأجر معه، كما أن إبراهيم أسلم يريد لإسماعيل أن يسلم، كما قال ربنا عز وجل: ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه. يا سلام، أسلم، أطع، قال: أسلم. يا بني، إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. قال: يا أبتي، أبتي، ما قالوش انت بتقول ايه، انت بتفكر ازاي، وانا عملت ايه مثلا، ايه اللي حصل مني. على طول تربية ذرية بعضها من بعض، كيف كان الخليل وكيف تكون زوجة الخليل، كيف كان الخليل وكيف يكون ابن الخليل، ذرية بعضها من بعض. أنا أقول الأم والأب الذي إذا أذن المؤذن قام قريبا جدا، وأنا سائر في الطريق واحد أوقفني وقال هذا الولد يشرب السجارة، فكل كلام في شرب السجارة. قلت له أنت تشرب؟ قال أنا أشرب بس أنا كبير. قلت له هذه المصيبة، هذه المصيبة تحل لنفسك وتحرم على ولدك، هو يراك، لولا أنه رآك تفعل ما فعل، لولا أنه رآك تفعل السوء والشر ما فعله، لولا أنه سمعك تكذب ما كذب، لولا أنه سمعك تغتاب ما اغتاب، لولا أنه سمعك وأنت تسب وتلعن ما سب ولا لعن، لولا أنه رآك تعق أمك وأباك وتقطع رحمك أختك وأخاك ما فعل، أنت القدوة. قلت له لوم نفسك، ويا بني لا تسمع من أبيك أو لا تنظر إلى أبيك في هذا السوء وهذا الشر، لا تقتدي به في هذا السوء، لكن اختر لنفسك أنت، أنت كبير ذكي فطن حسن، لا تضيع نفسك، ربما أباك ضاع من قديم فلا تضيع نفسك. أنا أقول الخليل يقول لولده يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي ما هذا الود، ما هذا الانتماء، ما هذا الأدب، ما هذا الحب، ما هذا الخضوع والاستسلام، يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، لأن الصبر عطاء من الله، الصبر حال هبة من الله، حال من أحوال العبد. قال بعضهم الصبر مقام من المقامات التي يكتسبها العبد أو أنها حال، والصحيح أن الصبر مشترك بين الحال والمقام، أي أنه فضل من الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. عندها أراد الشيطان أن يفتن إبراهيم وأن يرده عن طاعة ربه، فأتاه كما قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وقال له يا إبراهيم، جاءه في سورة بشر إنسان، فقال له يا إبراهيم إلى أين؟ قال إلى حاجتي. قال وأي حاجة؟ قال حاجتي التي أفعلها كل يوم، حاجة رايحين نجيب حطب، رايحين نعمل أي حاجة، حاجة. قال بل إنك تزعم أن شيطانك جاءك يقول لك اذبح ولدك، فلعنه ورجمه وعلم أنه الشيطان، لأن الشيطان لا يأتي للأنبياء، فإن الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة أو معك شيطانك أو جاءك شيطانك، فقال نعم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، ويرجمه الخليل ويلعنه. ثم لم يجد الشيطان إلا هاجر أم إسماعيل، قال لك هي بقى الهدى يا أم إسماعيل، إلى أين يذهب إبراهيم بإسماعيل؟ رايح فين؟ قالت إلى حاجته. قال لا، إنه لم يذهب إلى حاجته، إنه يذهب ليذبح، يذبح ابني، يذبح ولدي. وفكرت صحيح، ده واخد حبل، واخد شفرة أو سكينة معاه، معقول؟ ثم سألت هاجر المؤمنة المستسلمة الأم الطائعة، قالت ولم يذبحه؟ طب هيذبحه ليه؟ قال لها الشيطان المريض اللعين يزعم أن ربه أمره بذلك. قالت أم إسماعيل: إبراهيم أعلم بأمر ربه. ممكن؟ ممكن في أم تقول كده؟ في أم قلبها يبقى طبعا لا بد أن تكون هاجر بهذا الإيمان واليقين، لا بد. هي التي قالت لا يضيعنا الله، ارجع يا إبراهيم، احنا معانا رب، معانا رب، وإن كان الله معنا لا يضيعنا أبدا. لهذا يقول أهل العلم إنها رجمت، وهي الجمرات الثلاث في الحج اللي احنا بنرجمهم: جمرة العقبة الكبرى والوسطى والصغرى، اللي احنا من المناسك، من مناسك الحج التي يفعلها الحجاج في هذه الأيام اقتداء بنبي الله وخليله إبراهيم لما جاءه الشيطان فرجمه، وجاء الشيطان إلى أم إسماعيل فرجمته، ثم ذهب إلى إسماعيل يوسوس له بنفس الوسوسة فرجمه إسماعيل، فكانت الجمرات الثلاث التي نرجمها. لكن اسمع واسمعي إلى هذه الكلمة الخالدة: إبراهيم أعلم بأمر ربه، هو أدرى. أنا أقول ليه؟ لأنها ما رأت من إبراهيم إلا كل خير، ما رأته إلا موحدا بالله، طائعا لله، ما جربته إلا يطيع أمر ربه. ثم رأته أو سمعت عن البلاء والابتلاء الذي وقع له لما ألقي في النار وخرج منها سالما، بلاء وابتلاءات عدة، وكان هذا هو البلاء الثاني الذي تعرضت له أم إسماعيل. أما البلاء الأول والامتحان الأول لما وضعهما إبراهيم عند البيت، وكان هذا البلاء هو البلاء العظيم لإبراهيم وإسماعيل وأم إسماعيل. أرأيتم قلبا أبويا يتلقى أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه؟ عمرك شفت، عمرك سمعت على أمر مثل هذا الأمر؟ ويجيب الابن بلا فزع: افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه، واستن الوالد سكينا واستسلم ابن لرداه. استسلم، سلم أمره إلى الله لموته أو لذبحه، ألقاه برفق لجبين كي لا تتلقى عيناه. امتى ده؟ لما بلغ إبراهيم، لما بلغ إسماعيل مع إبراهيم السعي، وغلام جاء على كبر يتعقب في السير أباه، فلما بلغ معه السعي هنا أضجع إبراهيم إسماعيل وجعله على وجهه ليذبحه من قفاه طاعة لأمر الله. هنا تخف الدنيا كلها، سماؤها وأرضها، إنسها وجنها وملاكها، وقفوا جميعا ينظرون إلى الخليل وهو يذبح ولده طاعة لأمر ربه. تصور، حبست الدنيا أنفاسها، وقف الكون كله يترقب، أب نبي موحد يذبح ولده فلذة كبده وحيدة لم يكن عنده إلا إسماعيل، فقامت الدنيا واهتزت الدنيا وتحركت وتهتز الكون وتهز الكون ذراعات ودعاء وتهز الكون ذراعات ودعاء يقبله الله، تتضرع للرب الأعلى أرض وسماء ومياه، كل الكون وقف ينظر يترقب هذه اللحظة العجيبة، اللحظة المهيبة. يا الله، نحن نقرأ هذا الكلام ويقشعر منا الأبدان، فما بالك بمن يفعل هذا فعلا. تصور أب يمسك ابنه الوحيد، وأي ولد، قلت أي ولد، وبغير جريرة ولا ذنب ولا خطيئة ولا شيء، يقلبه على قفاه ويذبحه بالسكين. إنه تمام الاستسلام لرب العالمين، تمام الطاعة لله عز وجل. وهل يترك الله أولياءه؟ ممكن؟ أبدا أبدا. فينادي عليه ويجيب الرب، والحق ورحمته، ويجيب الحق ورحمته، سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا، صدقت الرؤيا، لا تحزن يا إبراهيم، فديناه، لا تحزن، وفديناه بذبح عظيم. فلما أسلما وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. إن هذا لهو البلاء المبين، جاء الأمر من الله والفداء من الله، وصارت سنة لنا، سنة أبينا إبراهيم، نذبح الأضاحي اقتداء بنبينا، ويقتدي نبينا بأبيه إبراهيم الخليل الذي فدى الله إسماعيل بذبح عظيم. فرأيتم قلبا أبويا يتلقى أمرا يأباه، أرأيتم ابنا يتلقى أمرا بالذبح ويرضاه، أمرا بالذبح ويرضاه؟ ويجيب الابن بلا فزع، افعل ما تؤمر أبتاه، لن أعصي لإلهي أمرا، من يعصي يوما مولاه. واستل الوالد سكينا، واستسلم ابن لرداه. ثم يأتي الفرد، صدقت الرؤيا لا تحزن، يا إبراهيم فديناه. اللهم تولنا وكن معنا، اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين. اللهم إنا ندعوك ونسألك أن تيسر لنا أمورنا وتقضي لنا حاجاتنا. اللهم إنا ندعوك أن تفرج كربنا، وأن تفك عسرنا، وأن تغير حالنا إلى أحسن الأحوال. إخوتي أحبتي في الله، مع لقائنا الأخير مع أم إسماعيل، مع بناء بيت الله الحرام، مع هذه المبتلاة الممتحنة الصابرة المستسلمة، مع هاجر أم إسماعيل نلتقي، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أزواج الرسول والبنات الطيبات.